بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ بدرس جديد من تفسير من دروس تفسير سورة النساء. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله، يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يخادعون الله، وأنهم يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فالمنافق يظن أنه يخدع الله، فقابله الله بقوله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخدع من يخدعه. وقد سبق في سورة البقرة بيان وذكر أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يوصف به الله تبارك وتعالى مطلقا كالعلم والحياة والقيومية وغيره والسمع والبصر، وقسم لا يوصف بها الله مطلقا كالموت والعجز وغيرها، وقسم يوصف بها الله تبارك وتعالى بالمقابلة، وهذا موجود في القرآن كهذه الآية: يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه يوصف بها الله عز وجل في حال الكمال، أما في حال النقص فلا يوصف بها الله تبارك وتعالى. وهو خادعهم، قال ابن كثير: ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله. ولذلك قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون له أي لله، كما يحلفون لكم أي في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. ثم ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين، وسنقف عندها ونعلق عليها: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفة المنافقين، من صفات المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متكاسلين. لماذا؟ لأنهم لا نية فيه لهم فيها، ولا إيمان لهم بها، ولا خشية، كما قال الله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. قال ابن عاشور: والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلي بها وزهده في فعلها. وهذا صحيح، فإن الذي يتكاسل عن الصلاة هذا يدل على ماذا؟ على زهده فيها وعدم أهميتها في قلبه. فأين الذين لا يصلون في هذه الأوقات؟ أين الذين يتخلفون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد خروج وقتها؟ أما يخشون، أما يخافون من هذه الآيات التي تبين صفات المنافقين؟ هذه صفة من صفات المنافقين، يتكاسلون عن الطاعات والأعمال الصالحات، وإذا جاء الدوام ووقت الوظيفة يتسارعون ويتسابقون ويقومون بسرعة وبنشاط وبحماس، بل ربما لم يتأخر عن دوامه سنوات وسوامات. إن من أعظم صفات المنافقين هو التأخر والتهاون والتكاسل عن الصلاة. فالذي يؤخر الصلاة ولا يصليها بوقتها ويتكاسل عنها، كما هو حال كثير للأسف، حال كثير من المسلمين، إن ذلك يدل على صفة من صفات المنافقين، ويخشى عليه أن يطبع على قلبه، ويخشى عليه أن يكون من أولئك أو من هذه الطائفة الخبيثة. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: في الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر وإلا أصبح خبيث القلب، خبيث النفس، وإلا أصبح خبيث النفس. فأين الذين قلوبهم واعية وأين أهل الإيمان والإسلام حينما يسمعون هذه الصفات فيتشبهون بالمنافقين؟ المنافق هو الذي يتأخر عن الصلاة، المنافق هو الذي يتكاسل على الصلاة، لأنه لا يؤمن بالآخرة وإيمانه بالآخرة ضعيف، وإيمانه ومرضه في القلب، فالله المستعان. فالكسل في الطاعات والأعمال الصالحات من صفات المنافقين، لأنهم لا إيمان لهم في الآخرة، ومرضهم مرضهم في القلب، مرضهم في القلب نعوذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز. لماذا؟ لأن الكسل من صفات المنافقين. الصفة الثانية: يراؤون الناس. هذه سنقف عندها، هذه سنقف عندها لأنها خطيرة. هذه صفة بواطنهم الفاسدة. يراؤون الناس، أي يعملون الأعمال من أجل أن يراهم الناس نعوذ بالله. والرياء كثر في هذا الزمان وانتشر في هذا الزمان، وقل الإخلاص وكثر الرياء بسبب الانفتاح الإعلامي والإنترنت وغيرها، وبسبب انفتاح الدنيا وكثرة الفتن وقلة الرغبة في الآخرة، فأصبح الإخلاص عزيز وأصبح الرياء منتشر سواء عند الصالحين أو غير الصالحين. فلذلك نتكلم عن الرياء بما فيه يعني بشيء بسيط. إذن من صفات المنافقين: يراؤون الناس، يعملون رياء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وكلما ضعف إيمان العبد بالآخرة كلما راء، وكلما قوي إيمانه بلقاء الله بالآخرة قوي إخلاصه. فكلما ضعف إيمان الإنسان أن هناك تبلى السرائر في يوم القيامة، تبلى السرائر ويخرج ما في القلوب ويخرج ما في الصدور، كلما ضعف لا شك أنه سيرائي. لكن لو علم أن هناك يوم عظيم سيخرج ما في البواطن وسيخرج ما في الصدور وما في القلوب، وسيظهر أمام الناس ويفتضح أمام الله عز وجل، ويظهر الصادق من الكاذب، ما رأى. نعم، يراؤون الناس، الرياء يعمل من أجل أن يراه الناس. والرياء كما تعلمون دليل على قلة الإيمان وقلة تعظيم الله وتعظيم من؟ المخلوق. طيب، إذن في هذه الآية كم صفة من صفات المنافقين؟ يرى إذا قاموا الكسل في العبادات والرياء. نأخذ بعض الصفات وإلا ذكرتها في أول البقرة، لكن أن نأخذ 5 أو 6 صفات من المشهورات. الصفة الأولى: الكذب والتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثانيا: أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمزه. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثالثا: التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. رابعا: مظاهرة الكافرين ومعاونتهم، وهذا سبق في الدرس الماضي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيضا المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دين الرسول. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ومن ذلك الرياء: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله السلام. أيضا فقر العبادة كما في هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأيضا كما قال تعالى في سورة التوبة: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نتكلم عن الرياء وما يتعلق بالرياء. الرياء هو إظهار العمل من أجل أن يراه الناس. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال النووي رحمه الله: سمع بتشديد الميم، معناه أشهر عمله للناس رياء، سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومن راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. والرياء خطير محبط للأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول ابن كثير رحمه الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو ليقال إنه كريم جواد، وهو من صفات المنافقين كما في هذه الآية. وقد جاء التهديد لأهل الرياء، قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. وقال تعالى، وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. وقال سبحانه موضح العقوبة المرائين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وما هو أشهر حديث في تحريم الربا؟ الرياء، الحديث المشهور: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ المجاهد والعالم والقارئ. لماذا فعلوا هذه الأفعال؟ رياء. فيقال لهم: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم إلى آخره، فثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. عمل هذه الأعمال ليقال عالم، عمل هذه الأعمال ليقال مجاهد، ليقال قوي، ليقال كريم. والواقع أكبر دليل، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. يقول ابن قدامة رحمه الله: أصل الرياء حب الجاه والمنزلة. صح صح. ولماذا الإنسان يرائي؟ يمدح، أليس كذلك؟ يمدح ويثنى عليه ويقال فلان تقي، فلان صالح، فلان عالم، فلان كريم. أصل الرياء حب الجاه والمنزلة. وقد ذكرنا لكم، وقد ذكرنا كلمة ابن القيم، أن أكثر ما يدخل النار حب الرياسة، حب المحمدة. وقد جاء عن بعض السلف، وإن كنا سنذكرها بعد قليل: ما أحب أحد أن يعرف إلا ذهب دينه. لماذا؟ لأنه لابد أن يتنازل. من أحب أن يعرف أن يثنى عليه لابد ماذا؟ أن يتنازل، لأن أحكام الشرع غالبا تأتي أكثر الناس لا يريدونها لأنها ضد هواه، مثل الغناء والربا وغيرها مما هو معلوم. وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أمور. هو الأصل حب المحمدة، حب الجاه، لكن لو فصلنا: أولا حب لذة الحمد، هذه لذة، الفرار من ألم الذم، ما يبغى يذم أبد، ما يبغى يذم أبدا، الطمع فيما أيدي الناس، يصير قارئ قرآن ربما يقرأ لأمير، ربما يستدعيه وزير، أليس كذلك؟ يقرأ على المرضى، ربما يقرأ على من الأغنياء أو من الأمراء، المهم يصل إلى منازل، نعوذ بالله. قال شداد عند موته: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشهوة الخفية. ما هي الشهوة الخفية؟ حب اطلاع الناس على عبادته. قال سهل: لا يعرف الرياء إلا مخلص. صدق رحمه الله. قال ابن القيم: وكل ما لم يكن لله فبركته منزوعة. قال عكرمة: أكثر من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية. وكان الثوري يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا. لماذا يقول هذا الكلام؟ ليربي نفسه. كان يقول: يا نفس انتبهي، العمل الذي أمام الناس ها لا أعده، يلا يا نفس اجتهدي، العمل الذي أمام الناس لا أعده من عملي. يربي نفسه حتى يكثر من الأعمال السرية. كان يقول: يا نفس أنت تريدين الناس وأمام الناس. الله المستعان، لو طبقنا هذه الكلمة في الواقع. وعن عبدة قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال بشر بن حارث: قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، يحب أن يكثر الخلق بعد موته. قال ابن رجب رحمه الله: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرفه بالكلية. قال ابن القيم: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص. قال ابن القيم: قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. قال ابن قدامة: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس. لا يريد أي مذمة، لا. ولذلك لما وجد في هذا الزمان هذا الأمر أصبح الإنسان لا ينكر ولا شيء. ولذلك لماذا الناس الآن لا أحد يقوم بهذه العبادة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها من أفضل العبادات، بل دعوة الرسل من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أنهم يتسابقون لتويتر ويتسابقون لفيسبوك ويتسابقون أي عبادة كل الناس فيها، وفيها من الفتن الله بعليم. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف فيه ماذا؟ قد يواجه مشقة، وقد لا يمدح، فأصبحوا يتسابقون للعمل الذي فيه مدح للناس وفيه ثناء للناس، نعوذ بالله. وهذا والعياذ بالله عقوبة من الله عز وجل. وإلا الإنسان الذي يحب الله يبحث عن ماذا؟ أنا أحب الأعمال التي تقربه إلى الله. أصبح الناس يتقربون الآن للأعمال اللي فيها شهرة، وانظر للواقع وانظر للإنترنت والقنوات وغيرها، تجد العمل الذي فيه شهرة وفيه اختلاط وفيه مدح، الناس كل الناس يتجهون إليه، ليس فقط الداعية، حتى العامي باسم الدعوة. ولذلك فتنت قلوب، نعوذ بالله. قال ابن قدامة: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس، رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات. وقال: انتبه، ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها. أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص لعملهم ليجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم. فإن قال قائل: ما هو علاج الرياء؟ نسمع للذهبي وابن قدامة وابن القيم. أولا، أن يعود نفسه إخفاء الأعمال، لا يتساهل أو يضحك عليه بعض الناس، لعل الله أن ينفع بك فتصير أعماله كلها ظاهرة. لا، يعود نفسه على إخفاء الأعمال. يقول ابن قدامة: ومن الدواء النافع في علاج الرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال. انتهى كلامه. كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. العلاج الثاني: علمك بأنك عبد. اسمع ابن القيم ماذا يقول: ومما يخلصه من طلب العوض، المرائي يطلب العوض ولا لا؟ المرائي حينما يرائي الناس ماذا يريد؟ يريد المدح والثناء والمكانة أو المال أو يعرف. يقول ابن القيم: ومما يخلصه من طلب العوض علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. الثالث، أن يحاسب نفسه دائما، فإن النفس تحب الظهور. يقول الذهبي: ينبغي العالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. الكلام عظيم. هم زمن أول، كيف زماننا هذا الذي تيسرت أمور، تيسرت طريقة الظهور، تيسرت أن الإنسان ربما يسمع به بقص الدنيا، فضعف الإخلاص. ومن ذلك، وهي ذكرها ابن رجب، أن يعلم أن من علامات النافع الهرب من الرياء وإخفاء العمل. يعني إذا أردت أن ترى في نفسك هل علمك نافع أم لا، إن رأيت من نفسك الهرب من الشهرة وإخفاء العمل فاعلم من علمك، وإلا فلا. اسمع لابن رجب رحمه الله ماذا يقول: ومن علامات العلم النافع أن يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف عن نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. إذن إذا أردت أن تعرف العلم النافع من غير العلم النافع، هذه علامة من علامات ذلك. من ذلك الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، خاصة في هذا الزمان التي قلبت قلوب، وجاء حديث النبي ووقع: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فأنتم ترون قلبت قلوب، 10 سنوات في القرآن و20 سنة في العلم القرآن، الآن أصبح يفتي فتاوى، وأصبح الدين يحاربون الدين وينشرون البدع ويشوشون على الناس في دينهم. ليس لا أقول علمانيون، بل ناس من أهل القرآن ومن أهل. نعم. كان عمر يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال أحد السلف: علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن في عمله. يقول الذهبي عن أبي الحسن القطان: أصبت ببصري وأظن أني عقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. شوف يقول الذهبي: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم زمن من؟ الذهبي. واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، نعوذ بالله. وهذه من أعظم صفات ذكر الله، من علامات ومن فضائل الإكثار من ذكر الله، أنه أمان من النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله كثيرا، لا يذكره إلا قليلا، على حسب هواه، إذا رأى مالا أو أراد عملا أو أراد غرضا جاء كأنه يريد الفائدة، وهو جاء لغرض. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكر الله في جميع الأوقات إلا نادرا. ففيها فضل الإكثار من ذكر الله، وأن ذلك أمان، أمان من النفاق. فينبغي المسلم ويستحب له أن يواظب على الأعمال الصالحة وعلى ذكر الله، خاصة الدروس، يعود نفسه على الدروس ومجالس الذكر. لماذا؟ حتى يروض نفسه، ويعود نفسه ويربي نفسه على ذكر الله حتى يكون أمانا من النفاق. فإن أكثر الناس لا يستطيع الحضور للدروس، وتثقل عليه الدروس ومجالس العلم، فمن وفق لذلك فليحمد الله. مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يعني المنافقين متحيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ومن يضلل الله لعدم استعداده للهداية والتوفيق فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الحق، لأن من كتب الله عليه الضلال لحكمته لعدله فلن يهتدي، ومن كتب الله له الهداية لفضله بفضله سبحانه وتعالى فلن يضل له أحد. من فوائد الآية أو الآيتين أن المنافقين أهل خداع ومكر. من فوائد الآيات أن الله يخدع من يخادعه. من فوائد الآيات أن من صفات المنافقين ثقل الصلاة عليهم، فيجب على أئمة المساجد يلقون كلمات ويشرحون هذه الآية وبينوا للناس الذين يتخلفون عن صلاة العصر وصلاة الفجر ويتخلفون وينامون على الصلاة أن ذلك من صفات المنافقين. ومن فوائد الآيات أن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. ومن فوائد الآيات فضل الإكثار من ذكر الله وأن ذلك أمال من النفاق. ومن فوائد الآيات تحريم الرياء وأنه من صفات المنافقين. ومن فوائد الآيات أن المنافق دائما مضطرب متردد. ومن فوائدها أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه، وفيها سؤال الله الهداية، لأن من كتب الله له الهداية لا يستطيع أحد أن يضله. بهذا وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.